انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اسعد الله مساءكم، جاءنا البيان الفيسبوكي لهذا الاسبوع واليكم التفاصيل. طول الوقت على الفيسبوك بنشوف اخبار اجتماعيه سياسيه فنيه، ومعايا انا نرمين الكبير هنجمعها ونتكلم فيها هنا على تسعينات اف ام.
جاءنا البيان الفيسبوكي مع نرمين الكبير كل يوم خميس الساعة 9 بالليل على تسعينات اف ام.
من قلب مصر بنلخص الحدث ونقول لكم الأخبار من غير زيادة ولا حبكة درامية. أهلا بيكم في جاءنا البيان الفيسبوكي في تسعينات اف ام، وأنا نرمين الكبير. يلا نبدأ. الجو الأسبوع ده كان لسه متقلب بعد أول الأسبوع، وموجة الجو الحر جدا اللي جات علينا لدرجة عالية جدا كانت وصلة 51 في مؤشرات العربيات، لقينا الجو تاني ابتدى ينزل ويبقى معتدل معقول حلو. فجأة بالليل بقى برد، فإحنا لسه الترموستات بايظة ومش عارفين لسه الأسبوع الجاي هيبقى عامل إزاي. درجات الحرارة اللي ظاهرة يعني اللي هقولها لكم دلوقتي بتقول إنه الجو ممكن يبقى معقول شوية، معادة يومين حر شوية بس مش لدرجة الحرارة اللي حصلت الأسبوع اللي فات. يوم الجمعة 34-22، السبت 36-24، الحد 38-29، الاثنين 38-21، الثلاث 31-19، الأربع 29-20، الخميس 31-22. كمان حصل حاجة النهاردة الصبح، صحينا الساعة 6:30 على هزة أرضية تانية بتقريبا مقدار 6.28 ريختر غالبا، أنا مش 6.24 ريختر، كانت جاية برضو من جزيرة كريت. حس بيها أهالي مصر المحروسة وعملت توتر شوية الصبح على الفيسبوك، بس الحمد لله كانت من غير أي أضرار ولا مادية ولا في الأرواح. نبتدي أخبارنا بعد الفاصل، وحستنى تليفوناتكو على 0-1-4-2-7-8-9-4. نطلع فاصل ونرجع نكمل أخبار.
في باب النور، في باب اللوق قعدت استنى جيتها، وبتمرجح بحفل الشوق. في باب اللوق، ايه في باب اللوق قعدت استنى جيتها، وبتمرجح بحفل الشوق. ناس تيجي وناس ما تجيش، وهي ليه ما هيش جاية، وناس على عينها قفل الشيش، وناس بتنط في عينيا، وابص لساعتي ساعتي والنصر أقول فاكرة يا جوز ناسي، أبص لساعتي ساعتي والنصر أقول فاكرة أكيد ناسية، وعمري في المكان مسروق على قهوة في باب باب اللوق،
باب اللوق
في باب اللوق،
باب اللوق
هي هي
باب اللوق
في باب اللوق. على يميني شباب بيغني للثورة، وبنوتة تقول الست مش عورة، على شمالي مظاهرة جاية من شبرا، عجوز يصرخ يقول والله السنين غبرة، يضيع صوته في كومة قش كما إبرة، وابص لساعتي على قهوة في بابلوك بابلوك
بابلوك
في بابلوك
بابلوك
في بابلوك وناس تسألني عالكرسي وأقول محجوز
بابلوك
تكشر قبل ما تمشي وتضرب بوس وبنت مسلوعة ترقص لواد كربوس وجرسون زي فرقع لوز يقول عايز كمان قهوة وأقول له يعوز أقول له يعوز وأبص لساعتي ساعتي والنصية أقول فاكرة أكيد ناسية وعمري في المكان مسروق على قهوة في بابي
رجعنا نكمل أخبارنا وحستنى مكالماتكم على 0142-7894 وأول أخبارنا اللي بنبتدي بيها كالعادة أخبار سوشيال ميديا والفيسبوك إيه اللي مشغول بيه وكان بيتكلم في إيه. الحقيقة أنا أول خبر مهتمة قوي أني أقوله استشهاد الاتنين طيارين في التدريب لما بعد سقوط الطيارة التدريب في راس البر. الحقيقة كان خبر يخض ومزعج جدا والناس كانت متلخبطة هي الطيارة دي كانت طيارة ايه هي طيارة حربية هي دي طيارة سقطت ازاي وقعت ازاي ايه اللي حصل كان في قلق وتوتر على الفيسبوك كده انها ممكن تكون اتضربت انها ممكن تكون طيارة حد يعني اخترق اخترق الجو عندنا وضربها يعني كان في شوية كلام كده وقلق موجودين لكن الحقيقة في بيان طلع من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة إنها طيارة تدريب حربية وقعت في راس البر واللي استشهد رائد طيار محمد السيد سليمان وملازم أول طيار باسم محمود شبل. المهم جدا في القصة دي إن الطيارين اللي ربنا يرحمهم ونحتسبهم إن شاء الله من الشهداء كانوا ممكن ينقذوا نفسهم وينزلوا بالباراشوت عشان ما يموتوش لكن الحقيقة هم ما اختاروش كده هم اختاروا انهم ما يقعوش على مجمع سكني وانهم الطيارة تقع في البحر عشان ينقذوا الناس ويضحوا بحياتهم وهو ده الحقيقة اللي احنا نعرفه عن جيشنا اللي عشان كده احنا بنبقى مطمنين ان هم اللي متصدرين المشاهد اللي احنا بنشوفها الفترة دي. ربنا يرحم الشهداء ويصبر اهليهم ويطبطب على قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان. ده كان أول خبر. تاني خبر كان يعني أنا مش عارفة هم الناس كانوا واخدينه بشكل كوميدي شوية أو ناس كانت واخداه بشكل كوميدي وناس كانت واخداه بشكل اقتصادي. اللي حصل للدكتورة نوال الدجوي في سرقة فيلتها ملايين اللي سمعنا عنها ملايين دولارات واسترليني وملايين بالجنيه المصري اتسرقت من خزنتها في البيت بتاعها. بعد شوية عرفنا انها اصلا مش سرقة وانها خناقة في الورث بين الاحفاد على ورث الجدة. احفاد شايفين ان الجدة بتدي فلوس لاحفاد اكتر فقرروا يرفعوا عليها قضية حجر او سرقوا فلوس او الفلوس دي راحت للاحفاد التانيين يعني بقت قصة ورث وخناقة على الفلوس بين احفاد بين الاحفاد. طبعا ما نتمناش ان السيده العظيمه دي يبقى ده سيرتها في اخر ايامها وانها يترفع عليها قضيه حجر لانها من اوائل الناس اللي عملت او رائدات التعليم الخاص في مصر. ست بقالها 40 سنه بتشتغل في التعليم الخاص ويعني تقريبا اجيال واجيال خارجه من مدارسها وجامعاتها وحتى الحضانات بتاعتها. الفكره بقى ان في ناس قرنت إن الفلوس اللي عند الدكتورة نوال الدجوي والفلوس اللي اتصدرت من يوتيوبر أو انفلوينسر من فترة كانت مبلغ دولارات وقالوا اشمعنا ودوت ليه فلوسه اتصدرت وهي لأ، وده ليه هي عادي يبقى عندها فلوس بالملايين دي في بيتها وهو لأ، والكلام كان ماشي في الخط ده. لكن الحقيقة ان اليوتيوبر مع احترامي الشديد اللي انا معرفوش الحقيقة شخصيا، هي الفلوس اللي بتيجي من اليوتيوب او من الفريلانس او من الانفلوينسر بتبقى الفلوس مجهولة، يعني الدولة ما بتبقاش عارفة مصادرها، الوقت اللي بتيجي فيه بتبقى قد ايه، وقت قليل، فممكن يبقى فيه لغط وشك. لكن الدكتورة نوال الدجوي ست بقالها 40 سنة شغالة في التعليم الخاص، ست عندها ورث كبير، عندها فلوس شغالة بالملايين في البلد، فطبيعي ان يبقى عندها مبالغ خرافية او زي ما الناس بتتكلم عنها كده. يعني التريقة بقى اللي كانت بقى الناس بتتريق عليها انه ازاي في ناس عندها الفلوس دي وناس لأ، ازاي اي حد غني بالشكل ده يبقى لازم يعني يبقى جايب الفلوس بطريقة غير مشروعة. واعتقد ان ده مش حكم سليم، بس انا مستنيه رايكم واعرف انتوا شايفينها ازاي. يا ريت تبعتولي او تقولوا او تكلموني على البرنامج وتقولولي رايكم ايه. الخبر الثالث معايا هو ايداع ابن محمد رمضان في مركز رعايه. القصه ايه؟ ان الولد اتخانق مع ولد تاني في النادي، عادي خناقه بتحصل كل ساعه في النادي وفي المدرسه، لكن بيتقال او المجني عليه بيقولوا ان الولد قال لهم انتوا ما تعرفوش انا ابن مين، وكلم باباه وباباه جه مسك له الولد عشان يضربه، فبالتالي ارترفع قضيه على الولد بعد ما ضرب الولد الصغير الثاني، والقرار او حكم المحكمه طلع بايداعه في مركز رعايه. القصه من الجهه الاخرى ان الولد الثاني او المجني عليه قبل ما يتضرب قال ابن محمد رمضان لفظ مش كويس على لون بشرته، وقال له ان باباك حرامي عشان كده انت ساكن في فيلا وانا ساكن في شقة. انا مش عارفة صحة الكلام ده او الحوار ده حصل ولا لا، بس هو ده اللي بيتقال من الدفاع عن ابن محمد رمضان. في الاخر الخناقة وصلت ان الاب يرفع قضية على الولد الصغير عشان يتحط في مركز رعاية. الناس مش متقبلة انهم اطفال صغيرين وشايفين انه ابن محمد رمضان يبقى لازم يتحبس، مش راضين يتعاملوا معاه لانه طفل صغير عادي اتخانق مع حد، ممكن يكون حد استفزه فهو اتصرف غلط طبعا، لكن اتصرف كطفل. معرفش صحة ان باباه مسك الولد وضربه ويعني وخلى ابنه يضربه ده صح ولا غلط، هو فعلا عمل كده ولا لا، بس انا مش متخيلة ان حد يجي يقول عليا او على لابني ان انا حرامي فحيبقى تصرفي عامل ازاي. برضو انا مستنية رأيكم، تقولولي ايه رأيكم ممكن الناس تتصرف ازاي لو في الموقف زي ده. احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلام.
يوم بعد يوم نلاقي
ودلوقتي بقى هنتكلم عن أخبار السياسة. طبعا احنا شايفين الدنيا عاملة ازاي حوالينا. احنا ابتدينا الأسبوع ده بعد الزيارة بتاعت ترامب لدول الخليج، والحقيقة كمان من آخر يوم لترامب في دول الخليج لما كان في قطر، قال إنه هو لسه مقتنع بإن غزة لازم أهلها يتهجروا وإنها ملكهم، يعني غزة أمريكا لازم تمتلكها. كان تصريح صادم الصراحة في الوقت ده، يعني ما كانش حد متوقع إنه هو يقوله. بعد ما ترامب مشي تقريبا قبل ما يوصل أمريكا، رويترز وخدت عن NBC، دي يعني مركز أخبار، بس مش يعني مش هنقدر نقول إنه المعلومات اللي بيقولها معلومات بتبقى صحيحة 100%، لأنها كتير أو بتكذب. فقالوا إنه في قرار على نقل 1,000,000 فلسطيني لليبيا، وإن الحكومة الإسرائيلية تفاهمت مع حكومة في ليبيا إنهم حينقلوا 1,000,000 فلسطيني، وإن إنهم حيستخدموا أو ترامب حيستخدم الأموال الخليجية في التهجير ده أو النقل ده، لأن النقل ده كان حيبقى بري أو جوي أو عن طريق البحر، لأنه كان المفروض إن الحدود البرية مقفولة طوعا، فإنها كانوا إما يستخدموا الحدود المصرية وينقلوهم بري، ودي كانت هتبقى مكلفة جدا، أو طيران أو بحر. الحقيقة الكلام كان فيه لغط كتير وما كانش واضح، وبعد يومين أو يوم ونص طلع يكذبوا الخبر وقالوا إن ده يعني حاجة مستحيلة، تكلفة كانت هتبقى عالية قوي ومش ممكن تحصل. بعديها ابتدت عملية عربات جدعون. المفروض الناس فاهمة ان عربات جدعون او تسمية العملية بالاسم ده نسبة لوزير موجود في الحكومة الصهيونية، لكن الحقيقة دي قصة موجودة عندهم في التوراة بيسموا بيها العمليات العسكرية. المفروض انا كنت قلت لكم قبل كده على الخطة دي، انهم عايزين يهجروا كل غزة ويحتلوها بالكامل ويقضوا على كل البنية التحتية في غزة وكل المباني. وللأسف هو ده اللي حصل، غزة تقريبا دمرت كلها، كل البنية التحتية، المستشفيات، المدارس، المباني، فبقت موقف أو المكان في غزة بقى شبه جحيم، شبه الجحيم. المسؤولين الإسرائيليين بيقولوا إن مفيش عائل هيرضى يفضل عايش هنا، فاحنا لما نيجي ننقلهم او نقول لهم يمشوا هيمشوا طبعا على طول. والحقيقه انه اللي بيحصل في تقديم المساعدات وانهم يجمعوهم في الجنوب، زي ما قلت لكم الحلقه اللي فاتت، انهم عايزين يخلوا المساعدات تتوزع في الجنوب، واللي هيروح ياخد المساعدات ما مش هيبقى ليه الحق انه يرجع تاني الشمال، فبالتالي هيبقى في تكدس لحوالي 2,000,000 فلسطيني على الحدود المصريه، وممكن يحصل زي اللي حصل في 2008 بين هجوم الناس على الحدود المصرية، وده هيبقى التهجير بالإكراه، لكن مفيش أي جيش في الدنيا يقدر يوقفه. فاحنا مش عارفين هي الخطة هتتنفذ بالشكل ده ولا لأ، الأيام الجاية طبعا هتظهر اللي بيحصل. بعد الضرب بعد بداية عملية جدعون وضرب بالضرب بالطيارات وتدمير كل المباني أو معظم المباني وتدمير النفق اللي موجود في محمد الصنوار تحت مستشفى، أنا أسفة، الحكومة البريطانية قررت أنها تطلع تقول انها مش موافقه على الاباده اللي بتحصل في فلسطين، وانها هتسحب السفير بتاعها وهتوقف المفاوضات بتاعه التجاره الحره مع اسرائيل. وده كان موقف يعني بالنسبه للاسرائيليين موقف قوي لاول مره يواجهوه. بعديها تاني يوم كان في وفد من دبلوماسيين، حوالي 31 دبلوماسي وناس من رفيع المستوى، يعني قنصل ومساعد قنصل وناس دبلوماسيين وسفراء، كانوا موجودين في جنين بيشوفوا الوضع هناك. كان بلجيكا، أسبانيا، فرنسا، إيطاليا، مصر، الأردن، النمسا، يعني معظم ممثلين الدول دول كانوا موجودين في جنين. الحقيقة الجيش الإسرائيلي ضرب عليهم نار، فقالوا الجيش الإسرائيلي قالوا إن هم يعني تخطوا المكان المفروض يمشوا فيه، وعشان كده اتضرب عليهم نار تحذيري، يعني طلقات نار تحذيرية. كل الدول أو اللي من بينها كمان الاتحاد الأوروبي أو مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن دوت انتهاك للقانون الدولي وانتهاك للمبادئ الحفاظ على الدبلوماسيين أو على حياتهم في البلاد الأجنبية. وقررت أسبانيا، بلجيكا، فرنسا، إيطاليا سحب السفراء والتهديد بالعقوبات على إسرائيل. الحقيقة بعد ما عملوا كده وبعد ما قرروا إنهم يعملوا كده، وده كان يعني موقف دولي قوي لأول مرة من فترة كبيرة جدا يحصل لإسرائيل. نتنياهو طلع خطب في التلفزيون الإسرائيلي وقال إنه هو برضو مش هيوقف الحرب إلا لما يحقق كل الأهداف ويدمر غزة تماما عشان ما يبقاش فيه أي مكان لعودة حماس، مع إن كانت في أخبار متداولة خلال الأسبوع اللي فات إن حماس وافقت في المفاوضات على تسليم السلاح وعلى التنازل عن حكم غزة وعلى التصالح مع حركة فتح، وإن اللي يحكم غزة حاجة حد مشترك أو يعني لجنة يتفق عليها. لكن نتنياهو قرر إنه برضو ما فيش وقف للحرب إلا بعد القضاء تماما على حماس، وإنه يعني الخطة الأمريكية تتنفذ بالكامل هو ده السبيل الوحيد لوقف الحرب. فإحنا لسه مش عارفين أيام الجاية مخبية إيه وحنشوف إيه. هنطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام.
حياتي لما غبت شوية عليا وبعدنا يومين، ثواني عمري كانت بتفوت عليا سنين، وحشتيني لدرجة كنت أنا نفسي ما تخيلهاش، وكان قلبي بيسأل لي ما بنشوفهاش. حياتي لما غبت شوية عليا وبعدنا يومين، ثواني عمري كانت بتفوت عليا سنين، وحشتيني لدرجة كنت أنا نفسي ما تخيلهاش، وكان قلبي بيسأل لي ما بنشوفهاش. وعلى
هنتكلم على أخبار الاقتصاد. الحقيقة الأخبار بتاعت الاقتصاد، أول خبر إن إسرائيل أو بني صهيون قرروا يقطعوا إمداد الغاز عن مصر، وده ممكن يضر صناعة الأسمدة بنسبة 15% ويأثر على الكهرباء وعلى تخفيض الأحمال واللي ممكن يحصل في الكهرباء زي ما حصل السنة اللي فاتت. احنا مش عارفين الحقيقة ده ممكن فعلا يتم ولا لا، لأن دي أخبار لسه مش مؤكدة، لكن دوت اللي كان منتشر جدا في القصة بتاعت الغاز الأسبوع اللي فات، إن إسرائيل قررت قطع الإمدادات بعد ما عرفت إن في مشاكل من الشركة الإيطالية في تخريج الغاز من البحر المتوسط، فده ممكن يؤثر علينا بشكل سلبي. ده أول خبر. تاني خبر وكان الحقيقة خبر كويس وإن شاء الله نلاقي فايدة ليه، إن نسبة الأرض المزروعة من القمح هتوصل ل هتزيد 1000 فدان أو 1600 فدان الفترة الجاية، وده طبعا هيعود علينا بفايدة كبيرة جدا. كان في الرئيس السيسي كان بيفتتح امبارح المشروع دوت، وبيشوف الفدادين بتاعة القمح ونسبة الزيادة وبيشوف المشروع، وإن شاء الله تبقى الناتج الاقتصادي ده لما يحصل يبقى ليه مردود كويس على المواطن وعلى ظروف المعيشة. تالت حاجة، ودي الحقيقة حاجة مبشرة وإن شاء الله تفضل مستمرة وتفيدنا وتبقى أحسن وأحسن الأيام الجاية، هو انخفاض الدولار. الدولار انخفض بقاله يومين، وصل النهاردة ل 49.88، وده احنا بقالنا كتير طبعا ثابتين على 50-51، فالحمد لله ان هو ابتدى ينزل. في ناس بتقول ان دي يعني حاجة مؤقتة وهو ممكن يرتفع تاني بشكل عالي جدا، وفي ناس بتقول هو حتى لو انخفض ده مش هيأثر بالإيجاب خالص على الأسعار أو على مستوى المعيشة اللي احنا بنشوفه أو على المشاكل الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها، لكن احنا بنتمنى ان الدنيا تبقى أحسن وانها يعني تبان، احنا بنحاول ان شاء الله تبقى أحسن. وآخر خبر بقى ان الفايدة تم تخفيضها للمرة التانية، البنك المركزي قرر خفض الفايدة للمرة التانية. ان شاء الله الأخبار الاقتصادية دي تبقى مبشرة وسعيدة وتفرق معانا في مستوى المعيشة اللي احنا بنمر بيه، لأكيد كلنا حاسين بالضغط اللي موجود فينا. ان شاء الله ربنا يحمي مصر من اللي بيحصل وتعدي على خير الفترة دي. دمتم بخير.